السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم إن شاء الله يعني نكمل ما يتعلق بالدرس اللي فات، صالحون مصلحون. ربنا عز وجل جعلك في الأرض كده، أن تكون صالحا في ذاتك مصلحا لغيرك، ودي رسالة لابد أن احنا كلنا نعيش بها، واللي هيعيش من غير الرسالة دي هو لا يستحق الحياة أصلا. من أتى إلى الدنيا فلم يزد فيها شيئا فليعلم أنه كان زائدا في الدنيا أصلا. احنا محتاجين احنا نصلح الدنيا كلها من حوالينا. اتكلمت معاكم الدرس اللي فات على صالحون مصلحون. سبحان الله، يعني من الحاجات اللي فرحت الواحد قوي قد ايه الدرس كان مغير في بعض الناس. قبل الدرس بخمس دقايق دخل عليا، مش هقول واحد كبير، لا ده اقول عليه شاب صغير ولا طفل صغير 12 سنه بكثير قوي، داخل عليا بظرف في مبلغ بسيط وممكن يكون كبير بالنسبه له ولاصحابه، ولكن جايب لي الظرف بيقول لي دي الحصاله بتاعت كل اسبوع اللي هتيجي عشان تروح صدقات للفقراء والمساكين، هي تقريبا 25 جنيه وشويه فضه. هو عامل هو واصحابه صندوق صغير بيجمعوا فيه فلوس وبعد كده يطلع للفقراء والمساكين. الفكره وان كانت بسيطه الا ان كل اللي اقدر اقوله ان دول صالحون مصلحون، شباب صغير 10 12 سنه، مش عايز اقول هم مين يعني، مش هقول خالص اهو يعني انا مش هقول خالص هم مين يعني عشان الاخلاص يعني، ولكن ربنا يحفظكم يا ابني والله ويبارك فيك انت واصحابك وزمايلك. قبل الجمعه، يوم الجمعه اللي فاتت قبل صلاه الجمعه، كان عندهم تدريب ايه؟ انا مش هقول اهو كان عندهم تدريب سباحه، وسبحان الله خلصوا التدريب جاء هو وزمايله عشان يحضروا الجمعه، وكانوا من اوائل الناس اللي دخلوا المسجد ومن اوائل الناس في الصفوف الاولى، صالحون مصلحون. علشان الناس اللي اتعقدت الدرس اللي فات، لا، ما هو دول صالحون مصلحون. المساله بسيطه. احد الشباب بس هو مش معانا دلوقتي بيقول لي سبحان الله انا فكرت ازاي اكون داخل تحت معنى صالحون مصلحون، بيقول لي والله انا ما بحبش اذكر اي حاجه من عملي، بس انا هقول علشان لعل يعني، بيقول لي الاسبوع ده كان اسبوع فتح من ربنا سبحانه وتعالى عليا. فبقول له ليه؟ قال لي ما فيش، انا كنت خارج من المسجد، خرجت من المسجد وبدور عربيه وقعد في العربيه، فطلع واحد كبير في السن يعني اعزكم الله حط الحذاء بتاعه وهو كبير في السن جدا، فمش قادر ينزل يوطى علشان يظبط رجليه جوه الحذاء، والناس خارجه داخله ما حدش اصلا بيهتم بالراجل. قال لي لدرجه ان انا الراجل قعد 10 دقائق مش عارف يلبس الجزمه بتاعته. هو ما شاء الله من الناس اللي ربنا عز وجل وسع عليها ماديا جدا ومستوى مادي عالي جدا جدا جدا. فبيقول لي سبحان الله انا افتكرت صالحون مصلحون، قلت صالحون مصلحون مش معناه ان انا افضل بس قاعد كل الليل عباده وطاعه. فبيقول لي والله انا رحت سبحان الله من المنطلق ده، رحت قمت موطي للراجل وحطيت صبعي كده ودخلت له رجليه ورفعت الحذاء بتاعه كده ولبسته الحذاء. بيقول لي اكتر اسبوع ربنا عز وجل فتح عليا في كل حاجه، في الدين، في القران، في الصلاه، في العباده، في الطاعه، فتح عليا في كل حاجه، بس انا استشعرت ان انا بصلح حاجه بسيطه جدا، ان انا رايح بصلح لراجل، بحط للراجل رجليه جوه الجزمه اعزكم الله جوه الحذاء. بيقول لي كان اسبوع فتح من ربنا سبحانه وتعالى. صالحون مصلحون، لازم نكون كده، لازم نكون عايشين في حياتنا كده، ان احنا عايشين في الحياة صالحون مصلحون. صالحون مصلحون قائمة على اربع اجزاء. كتير من الناس على فكرة بيظن ان صالحون مصلحون ان لازم بقى بيتي يكونوا كلهم معايا وبيساعدوني ان انا اكون كده. لا، مش لازم. من اكتر الناس اللي ربنا عز وجل فتح عليها. لان بعض الناس بيقول لي ايه، بيقول لي طب ده انا البيت اصلا بيحاربني ان انا كده، بيحاربني ان انا صالح، بيتي مش واقف معايا ان انا اكون كويس. او الاخت فوق بتقول انا بيتي مش مساعدني ان انا اكون كويسة خالص. اقول سبحان الله، اكتر واحد بينطلق عليه المصطلح ده صالحون مصلحون كان سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. لما جيت اقرأ في ترجمة سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، وجدت ان معاذ بن جبل تربى مش في بيت يساعده على الطاعة والعبادة والقرب من ربنا. ده معاذ بن جبل تربى في بيت واحد، هو طبعا معاذ بن جبل كان يتيم، ابوه مات وامه تزوجت بعد ذلك من اشد اهل المدينة نفاقا بعد عبد الله بن ابي بن سلول، الجد بن قيس كان زوج والدته. معاذ بن جبل لم يتربى في بيت ايمان، وانما تربى في بيت نفاق. تخيل، كان بيتربى في بيت نفاق، زوج والدته اللي كان بيتولى تربيته من وهو صغير كان الجد بن قيس الوحيد اللي ربنا عز وجل انزل فيه قوله ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه، نزلت في الجد بن قيس. وما منعهم ان تقبل منهم ها صدقتهم، نزلت في الجد بن قيس. قال الله سبحانه وتعالى استأذنك أولو الطول منهم، نزلت في الجد بن قيس. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، نزلت في الجد بن قيس. مسجد الضرار من احد الاعمده المؤسسه لمسجد الضرار الجد بن قيس. يا جماعه، معاذ بن جبل نشا في البيت ده ومع ذلك لم يلتفت تماما، وبقى معاذ بن جبل الصالح المصلح. لا تلتفت للبيئه والمجتمع اللي انت فيها. ممكن في يوم من الايام تقول لي ابقى ازاي صالح مصلح وكل المجتمع اللي حواليا اصلا مجتمع فاسد ومحدش بيسمع كلمة؟ يا اخي، انت لست مأمور ان الناس كلها تلتزم على ايديك. انت مش مأمور، يوم القيامة مش هتتسأل انت التزم على ايديك كم واحد، ولكن هتسأل انت بلغت ولا لا. ربنا عز وجل ذكر لنا رجلا في القرآن صالحا مصلحا وما التزم على يديه احد. مين؟ اصحاب الجنة اللي جالها ثلاثة مرسلين. الراجل اللي جاء من اقصى المدينة يسعى، ده التزم على يدي حد؟ اسلم على يدي حد؟ مات وما اسلم على يديه احد، ولكن كان صالحا مصلحا، ولكن كان صالحا مصلحا. انا هدفي في الحياة ان انا اتعلم وافهم واعرف عن ربنا عز وجل وابدأ ابلغ الناس واعرف الناس. حد التزم ما حدش التزم، حد استجاب ما استجابش، مش بتاعتنا خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مش في الصالحين المصلحين، ده في شأن الأنبياء. يبعث النبي ومعه الرهط، جماعة كبيرة من الناس، ويبعث النبي ومعه الثلاثة، ويبعث النبي ومعه الرجلان، ويبعث النبي ومعه الرجل، ويبعث النبي وليس معه أحد. نقول إن ده مش صالحون مصلحون، لا، ده نبي ولكن ما استجاب له أحد، حدش استجاب له، سبحان الله. فمش مسؤوليتنا الآن، لن نسأل أمام الله أنت كم واحد استجاب، ولكن هنسأل بين يدي الله عز وجل، ها بلغت؟ قلت للناس ولا ما قلتش؟ صالحون مصلحون ده مشروع وفكرة كبيرة قائمة على أربع أجزاء مهمة جدا. واحد، صلاحك أنت بينك وبين ربنا عز وجل. اثنين، علمك. ثلاثة، دعوتك. أربعة، أخلاقك. أربع حاجات. هناخد النهاردة نموذج من الصالحين المصلحين نعيش معاه إزاي أصبح صالح في نفسه مصلحا لغيره. هنوقف النهاردة مع نموذج عملي بقى، مع نموذج عملي إزاي يكون الإنسان عايش بين الناس. هنوقف النهاردة مع الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ومع الأصول الأربعة. صلاحه في نفسه، عبادته وطاعته وقرب من ربنا. اثنين، علمه. ثلاثة، أخلاقه. أربعة، دعوته. أربع حاجات لكل إنسان عايز يكون إنسان إن شاء الله صالح مصلح في الناس، استعدادا إن شاء الله للسلسلة الكبيرة قوي قوي في ظني معرفة الله اللي تبدأ إن شاء الله من بعد، من درس بكرة إن شاء الله، درس الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أول حاجة، الصالح المصلح. المصلحون أول حاجة بتميزهم عبادتهم مع ربنا. وده اللي أنا عايزه منك، أنت أخبار علاقتك مع ربنا إيه، وحالك مع ربنا أخباره إيه، علشان تكون إنسان فعلا. بصوا بصوا، اللي بيخرج من قلب الإنسان بيوصل لقلوب الخلق. ولن تصل إلى مرتبة إن أنت الكلمة تطلع من قلبك غير لما تكون عايشها. سهل جدا إن أنا أكلمكم على الصدقة وأحاديث الصدقة وفضل الصدقة، ولكن فرق كبير جدا لما أنا أتصدق وأجي أكلمكم. الحسن البصري رحمة الله عليه، العبيد في المدينة راحوا له قالوا له يا حسن أنت كلامك بيأثر قوي في الناس، ممكن تعمل لنا خطبة كبيرة جدا عن فضل عتق الرقاب عشان الناس تقول لنا روح أنتوا إيه أحرار، انتظروا بقى ان الجمعة اللي بعدها انتظروا الجمعة اللي بعدها هيكلم بقى عن عتق الرقاب، استنى شوية الجمعة اللي بعدها استنى شوية. الجمعة التالتة طلع خطب خطبة لم يبقى في المدينة معها عبد، كله بقى حر. فقاموا رايحين قايلين له طب انت اتأخرت علينا ليه 3 أسابيع؟ قال لهم والله انا ما كانش عندي عبيد وما كانش معايا فلوس ان انا اعتق عبيد، فانا حبيت من البداية ان انا اسلف ولو اقترض مبلغ من المال واشتري عبد، وبعد كده اقول له انت حر، فلما اجي اطلع اتكلم عن الايه، عن عتق العبيد، فتبقى الخطبة قوية. الانسان منا لن تستطيع ابدا انك توصل الناس ان هم يصلوا غير لما تدوق انت طعم الصلاة، غير لما تحس بطعم الصلاة من طمأنينة وانشراح صدر، لما تحس بخشوع بالصلاة. صدقني ساعتها لما تتكلم مع ناس يا هكلمكم عن ايه ولا ايه ولا ايه، عن الصلاة والخشوع فيها وراحتها والطمأنينة فيها كده. شيخ الإسلام ابن تيمية هو ما لفت الناس كلها اليه وقلوب الناس كلها ما تعلقتش بيه الا لانه كان مرتبط قوي بربنا سبحانه وتعالى. بيقول احد تلامذته هو الامام البزار رحمة الله عليه، اما تعبده فقل ان تسمع بمثله لانه قد قطع جل وقته فيه حتى انه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله. الراجل ده فرغ حياته كلها ربنا سبحانه وتعالى، مفيش حاجة ابدا كانت ممكن في يوم من الايام تشغله عن ربنا سبحانه وتعالى. اما ليله، شوف ده واحد بيحكي عن تلميذه، اما ليله فكان منفردا عن الناس خاليا بربه عز وجل، كان كثير التضرع. كان انا احسبك في الحته دي زي شيخ الاسلام ابن تيميه، انا ما رايتك في رمضان الا وانت رافع ايديك كده عمال تدعو الله عز وجل، احسبه كذلك. كان كثير التضرع، امبارح حد من الشباب بيقول لي انا رايت رؤيا، يعني هو اخ ما شاء الله يعني متاثر جدا بموضوع الطفل اللي اتحرق في فلسطين، بيقول لي فانا رايت فيما يرى النائم، شفت كان الطفل قدامي بيتحرق ماشي، فبيقول انا قمت من النوم مفزوح واستشعرت عظيم نعمة ربنا علي ان اولادي بخير، ما فيهمش مكروه ولا فيهم سوء. فبيقول قعدت طول الليل ادعي ان ربنا يحفظ لي ولادي. شوف هو يعني احنا كم مرة رأينا رؤية زي كده، بس كم مرة استشعرنا المعنى ده، وكم مرة مين فينا رفع ايديه وقعد يدعي ربنا يا رب طب احفظ لي النعمة دي. كم مرة شفنا رؤية فيها اذى اصاب حد من صحابنا، واحد من صحابنا مات، فانت قمت كده قلت يا رب يا رب احيني ما كانت الحياة خير لي، ويا رب احفظني وابعد عني كل شر وكل مكروه وكل سوء. فالشيخ الإسلام ابن تيمية اما ليله فكان منفردا عن الناس، مش قدام الفيسبوك، خاليا بربه عز وجل ضارعا، مش قدام تويتر، مواظبا على تلاوة القرآن مش مع مسنجر. فاذا دخل في الصلاة بالليل ارتعدت فرائصه مش على الواتس، ده كان ليله. وكانت عادته ألا يكلمه أحد بعد صلاة الفجر، فلا يزال في الذكر يسمع نفسه وربما يسمع من بجانبه، مع كونه في خلال ذلك يكثر من تقليب بصره نحو السماء. شفت اللي مشتاق لربنا عز وجل، كل شوية يذكر ربنا عز وجل ويرفع نظره في السماء. ممكن تتعمل دي بكرة بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر نقعد نذكر ربنا عز وجل، مفيش حاجة تشغلنا أبدا عن ذكر ربنا عز وجل وعن التضرع. وبعد ما نصلي الضحى نطلع هنا على الطريق بتاع نيل بدر ونقعد كده قدام النيل نذكر ربنا عز وجل ونقلب بصرنا إلى السماء. ممكن تعملها، ممكن تعملها، ممكن بعد صلاة العشاء، ممكن في يوم تروح تصلي العشاء في مكان محدش يعرفك فيه، مسجد بعيد عنك خالص، وتقعد بعد صلاة العشاء كده تذكر الله سبحانه وتعالى، تفرغ قلبك بس إلا من ربنا سبحانه وتعالى. ممكن أختنا اللي فوق بعد الدرس ما تكلمش حد، هي قاعدة بتذكر ربنا، فرغت قلبها من أي شيء إلا من ربنا بس. ممكن نعملها. ممكن الأخوات وهم جايين درس الأربع ما حدش يعرف حد، يعني ما فيش أخت تعرف أخت، ولو في يوم وهي داخل المسجد لقيت مجموعة من الأخوات صحبتها الشلة بتاعتها قاعدين هنا، تسيبهم وتروح مكان تاني خالص علشان هي جاية تفرغ قلبها بس تسمع ربنا سبحانه وتعالى. ممكن نعمل كده. يقول ابن القيم رحمة الله عليه تلميذ ابن تيمية: وحضرته ذات يوم بعدما صلى صلاة الصبح ثم جلس يذكر الله سبحانه وتعالى إلى قريب من منتصف النهار، يعني قرب الساعة 10، الراجل قاعد يذكر ربنا عز وجل من بعد الفجر لحد من الساعة 10 بقت 10-11، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي ولو لم أتغدى سقطت قوتي. شوفوا انت نازل الشغل الصبح بتاكل كده وبتفطر كده وأسنى لو ما افطرتش هقع من طولي. هو كان شايف ان اكله وغذاء وقوته في حاجة تانية خالص، غذاء وقوته انه يذكر ربنا كتير. انت اخر مرة قعدت قلت اذكار الصباح كلها كانت امتى؟ طيب. انا عملتها اول امبارح، قعدت في المسجد الناس كلها مشت، فقلت بقى قاعد اذكر ربنا، طلع عليا فرينة سبت المسجد ومشيت. يعني الشيطان مش ساكت، يعني شوف سبحان الله الفرن في كل حتة، انما تيجي بقى وتقعدي قدامي ما ينفعش. سنضحك عليا الشيطان في المرحلة دي، ربنا يعيننا عليه. قال الذهبي رحمة الله عليه تلميذ ابن تيمية: ما علمناه والله إلا مؤمنا محافظا على الصلاة والوضوء وصوم رمضان معظما للشريعة ظاهرا وباطنا. ايه ده؟ ده الراجل ده ظاهرا وباطنا حاجة عالية جدا، طاعة وعبادة وقرب من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن رجب تلميذ ابن تيمية: كم من مرة كبرماه أعداؤه عن قوس واحدة، أعداء كلهم تكالبوا عليه فينجيه الله سبحانه وتعالى، كان دائم الابتهال، كثير الاستغاثة والاستعانة، قوي التوكل، ثابت الجأش، له أوراد وأذكار يدمنها بكيفية معينة وجمعية من قلبه وبدنه. دول التلامذة بتوعه اللي بيقولوا عليه كده، أقرب الناس له، بيقولوا سبحان الله مهما الدنيا كلها تكلبت عليه وظلموه وأذوه وعملوا معه مشاكل، إلا إنه سبحان الله سبحان الله كان دائما الاستعانة والاستغاثة. مش زي ما أخت من الأخوات وقعت في مشكلة أول حاجة عملتها بدل ما ترجع لربنا وتستغيث وتبتهل وتدعو، أول حاجة هو بيعمل فيها كده ليه؟ لا يا أختي، لا والله، الصالح المصلح مهما تكلبت عليه الأزمات والمحن والمشاكل هو دائم الاستغاثة. المعنى ده أنا مش عارف ليه إحنا غايبين عنه أو غافلين عنه، معنى إنك بتستغيث بالله، معنى إنك بتستنجد بالله، معنى إنك بتطلب الإعانة من الله، بتستعين به. إنك لو في يوم من الأيام أخت من الأخوات يعني سنها تأخر شوية في الزواج، فتلاقيها ايه تكلم الشيخ ده وتكلم الشيخ ده وتروح لده وتكلم صاحبتها دي وتشتكي لصاحبتها دي وتقعد لمامتها وتقعد تعيط وتروح للشيخ تكتب له ورقه وادعي لي يا شيخ. يا جماعه يا جماعه، انت فين يا بنتي انك قاعده طول الليل بتستغيثي بالله وبتستعيني بالله وبتبتهلي الى الله؟ فين عندنا لغه الابتهال؟ احنا عندنا مع المبتهل الشيخ فلان الفلاني وخلاص، أصبح عند كل المسلمين إن الابتهالات دي الابتهالات والتوشيح اللي بتيجي قبل صلاة الفجر. لا يا جماعة، ده دين لنا كلنا إن إحنا نرفع أيدينا ونفضل نبتهل إلى الله، نستغيث بالله ونستعين بالله. اتعلموا دينكم بقى كلنا، ولا أولكم والله، أنا أحقر واحد فيكم عبادة وأدبا وخلقا وعلما، والله حقيقة، والله حقيقة مش مبالغة ولا تواضع، سيبكم الكلام ده، ده واقع، ده واقع. احنا محتاجين بالفعل. الشاب النهاردة اللي واقع مثلا والعياذ بالله في معصية سر ومش عارف يعمل ايه، يا ابني انت فين من الابتهال؟ انت فين من الاستغاثة؟ انت فين من الكلام ده؟ هز كياني ووجداني الحادثة اللي حصلت في طلخة من قيمة كم يوم، يعني حتى يعني احنا انا ما اعرفش الوضع ايه بالظبط، يعني ما اعرفش الوضع ايه بالظبط، يعني جراش واتفتح ويجدوا واحد عاري وواحد عارية ومخنوقين من تكييف العربية في طلخة من قيمة كم يوم، الله اعلم. طبعا هو الامر فيه شق جنائي، فيه شق جنائي لان الولد مدبوح من هنا ومضروب مش عارف طعنات فين ومخبوط فين، فيه شق جنائي. ولكن انت بغض النظر هو مات على سوء خاتمة ولا حسن خاتمة، دي حاجة بينه وبين ربنا. ولكن انت فين بقى من الاستغاثة والاستعانة بالله وتقول يا رب ما تخليش ختمتي على معصية؟ فين احنا؟ احنا 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 احبابي في الزمن ده اللي غابت فيه الاخلاق، في الزمن ده احنا بنظلم كتير، كل يوم في مظالم، كل يوم في مظالم. تلاقي انسان يعني سعى في عمل خير، كان بيسعى في يوم من الايام في عمل خير، وتلاقي اللي كان بيسعى له في عمل الخير عمال يقول عليه كلام ابشع مما يقال، اصل كنت بهزر. يعني ازاي؟ يعني ازاي ازاي تظلم الانسان اللي وقف جنبك في وقت محتاجك وفي وقت شدتك مثلا؟ سبحان الله، في الوقت ده الانسان مننا ما يبقى مظلوم او وقع عليه ظلم من حد معين، بدل ما بنشغل نفسنا في حاجات ملهاش اي قيمه، يا ابني اتعلم ان في عباده اسمها الابتهال، وفي عبادة من أجل وأعظم العبادات عند الله عز وجل اسمها عبادة الاستغاثة. أنا بستغيث بالله، أنا بستغيث بالله. لو في يوم من الأيام نفسك أنك تصل لحاجة معينة، لخير معين، وظيفة معينة، حاجة معينة من أمور الدنيا، في حاجة اسمها الاستغاثة، أنك تستغيث بالله، يا رب أعني، يا رب وفقني، يا رب ماليش غيرك. فبيقول ابن رجب أن شيخ الإسلام كان دائم الابتهال، كثير الاستغاثة والاستعانة بالله عز وجل، قوي التوكل، مع استغثت واستعنت بالله كان قوي التوكل، ثابت الجأش، ثابت القلب، ما بيتهزش. إن شاء الله ربنا يخرجنا منها بإذن الله، ربنا يرفع عنا الكرب ده والسوء ده بإذن الله عز وجل. ابن القيم كان بيقول، تلميذ ابن تيمية، بيقول كان كثير ما أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن جنتي في قلبي فما يصنع أعدائي بي. أنت بتخيل واحد بيقول أنا قلبي بالنسبة لي هو الجنة اللي أنا عايش فيها، أي رضا وأي نعيم وأي راحة وأي سعادة وأي سرور وأي ابتهاج كان في قلب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يبقى عامل كده. شيخ الإسلام ابن تيمية في يوم من الأيام حبس ظلما، اتحبس ظلم، خدوه كده من إيديه وحطوه في سجن القلعة ظلما، مظلوم، فهو داخل يضحك، بيضحك ويبص كده للأسوار حوالين السجن يقول فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. هو في الظاهر ان هما كده بيعذبوني، لا والله ده جوه في الرحمة، ويخش المكان ده يختم القرآن 80 ختمة، 80 ختمة في المكان ده. هنعرف بعد كده انه لما يخش في دعوته، لما يخش الناس كلها ربنا هداها على دي كما سيأتي ان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. وكان رحمة الله عليه يقول المحبوس من حبس قلبه. يا جماعة مش المحبوس ان واحد يتحط في السجن، لا، المحبوس حقيقة من حبس قلبه عن الله، والمأسور من أسره هواه. شفتوا في أوروبا المشهد ده منتشر، ويمكن بدأ ينتشر في زماننا الفترة اللي فات دي، ان واحد ماشي كده وماسك سلسلة بكلب، فبيقول المأسور مش اللي محطوط في سجن، ولكن المأسور اللي هواه حط في رقبته سلسلة وهواه هو اللي بيحركه كده، هو ده المأسور. سبحان الله. ويقول الإمام عمر بن المظفر تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وقد اجتمعت به بدمشق سنة 715 وصليت خلفه صلاة التراويح في رمضان، فوالله ما رأيت أحدا أعظم تخشعا في قراءته منه، ورأيت في صلاته رقة تأخذ بمجامع القلوب. أنا لما صليت وراه تخيلوا الزمن ده اللي كان فيه أهل الخير والفضل والعلم والدين حاجة عالية قوي، فبيقول أنا عمري ما صليت وراء حد صلاته فيها خشوع زي شيخ الإسلام ابن تيمية، وعمري ما صليت وراء حد قلبي شعرت برقة كده عالية قوي زي شيخ الإسلام ابن تيمية ما صليت وراه، لدرجة إن أصلا من قطر خشوعه في صلاته كل الناس الرقة والخشوع اللي في صلاته دي تأخذ بمجامع قلوب الناس حوله. شفتوا الصالحون المصلحون بيبقوا عاملين ازاي؟ على فكرة يا اخواني ده مش اول يوم شيخ الاسلام ابن تيمية التزم فيه لا وصل لكده، لا هو التدرج في العبادة والتدرج في الطاعة والتدرج في حاله مع ربنا عز وجل كان كل يوم بيطلع خطوة يطلع سلمة لحد ما وصل انه بقى بهذه الصورة. اول ما ينبغي على الانسان الصالح المصلح ان يتمسك به عبادته وحاله مع الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة باختصار طبعا حياة شيخ الاسلام ابن تيمية، انا كنت بحضر مجلد واحد بس يعني مجلد من 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 ترجمه شيخ الاسلام ابن تيميه حوالي 880 صفحه قد كده، ده ملخص من حياه هذا الرجل الصالح المصلح. اثنين اخلاقه، شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه كان عالي الاخلاق قوي، وانا بقول والله اكتر حاجه احنا محتاجينها في زماننا احنا نقول احنا محتاجين اخلاق الراجل ده ترجع تاني وسطنا. من أعظم الأخلاق اللي تمسك بها شيخ الإسلام ابن تيمية إنه كان بيعفو عن الناس، وصدقني ما بيوصلش للمرحلة دي مرحلة إنه يكون عنده عفو عن الناس إلا أصحاب القلوب النقية السليمة الصافية. ده اللي بص في خلق كده اوزن نفسك بيه، خلق العفو بالذات، لو لقيت نفسك متمسك بهذا الخلق اعرف على طول يقينا انك وصلت لدرجة عالية قوي، انك سهل عليك دلوقتي تقول خلاص انا عفيت عن اللي ظلمني ده، انت صدقني انت واحد بقيت عالي قوي. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان في بينه وبين حد مشكلة، احد القضاء اسمه ابن مخلوف المالكي. ابن مخلوف المالكي ده نظرا للعداوة اللي كانت بينه وبين شيخ الاسلام ابن تيمية ادى فتوى ان دم شيخ الاسلام ابن تيمية حلال، ورفع الفتوى للسلطان. الحمد لله ربنا عز وجل نجى شيخ الاسلام ابن تيمية من المشكلة دي. لما تمكن بقى شيخ الاسلام ابن تيمية ابن مخلوف المالكي لما تمكن منه قال له روح بص انت سعيت في دمي انا سامحتك. فابن مخلوف ساعتها ضرب كف على كف وقال والله ما رأينا مثل هذا الرجل سعينا في دمه ولما قدر علينا عفى عنا. احنا سعينا في دم الراجل ده ولما قدر علينا قال لنا روح انا سامحتكم. كان في واحد برضو تاني عامل مشكله كبيره جدا بين شيخ الاسلام ابن تيميه وكان سبب في حبسه، اسمه نصر المنبجي، برضو ساعة بالإذاء والوشاية في شيخ الإسلام ابن تيمية لحد ما اتحبس. فاتحبس شيخ الإسلام ابن تيمية وأخوه شرف الدين، فلما دخل شيخ الإسلام ابن تيمية الحبس وقعد كده أم شرف الدين أخوه حس بمرارة الظلم، إحنا ظلمنا، فرفع إيديه يا رب عليك بنصر من باجي يا رب مش عارف. بس 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 شيخ الإسلام ابن تيمية قال بس بس بتدعيش عليه؟ بيقول له ده ظلمنا بتدعيش عليه احنا في الحبس بسببه؟ لا لا تعيش عليه، ولكن ارفع يديك يا شرف الدين، ارفع يديك الى السماء وقل وقل اللهم هب لهم نورا يرون به الحق. يا عم ده ظلمك تشتمش ولا تدعي. اللي يصل للمرحلة دي ده واحد كان على خلق جم قوي اخلاقه عالية قوي. ما انا مش هو ظلمني معلش بس في غشاوة على عينيه وعلى قلبه، ادعي ان ربنا يرفع الغشاوة دي من على عينيه وعلى قلبه. كان في انقلاب حصل في زمن شيخ الاسلام ابن تيمية، انقلاب. الملك كان اسمه الناصر، وكان احد القادة بتوعه كان وزير الدفاع اسمه المظفر، عمل انقلاب على الامام الناصر بمساعدة من بعض العلماء والفقهاء وعلماء السوء. بقول لكم ايه، ما تضحكوش، انا بتكلم شرع، بتكلم دين. خلوها دين. وكانت النتيجة ان حدث الانقلاب ده على الامام الناصر، ولكن ربنا عز وجل مكن له فأعانه على المظفر ومن كان معه، فجمع بعد ما ربنا مكن له، بعد ما الامام الناصر لجع لملكه تاني وربنا مكن له، جمع الفقهاء والعلماء اللي افتوا بجواز قتل الامام الناصر وقتل شيخ الاسلام ابن تيميه، جمعه في القصر. وشيخ الاسلام ابن تيميه بعد ما حدث هذا الانقلاب رموه في السجن، جاب بقى الملك الناصر بعد ما عاد جاب شيخ الاسلام ابن تيميه ودخله على الناس دي. قال لك بس خلاص، ده اول فتوى هيصدرها شيخ الاسلام بعد خروج من السجن، انه ايه، مذبحة. بس دول كانوا العلماء، هم زلوا زلوا، ودول كانوا الفقهاء زلوا زلوا، ودول كانوا اللي هم مثلا ايه، قضاة البلد، كان عندهم علم وعندهم دين وعندهم فضل، بس للأسف الدنيا ضحكت عليهم. فلما خرج شيخ الإسلام ابن تيمية، الملك الناصر قال له بص، يعني الناس دي عملت كذا وكذا وكذا وكذا، ايه حكمك فيهم؟ قال له هم العلماء وهم الفقهاء وهم القضاة. فزرفز قالوا ده قد أفتوا بقتلك. قال والله يا إمام، هم العلماء وهم الفقهاء وهم القضاة، فيهم من الخير شيء الكثير، أعف عنهم، فإنك والله لو قتلتهم لن يأتي الزمان بمثلهم، بل أعف عنهم. قالوا ده أفتوا بقتلك. قالوا لا، أعف عنهم، أنا عايزك تعفو عنهم. وكان رحمة الله عليه في يوم من الأيام ماشي في الطريق، فأحد أهل الضلالة والعياذ بالله طلعوا عليه عايزين يقتلوه، فعرف تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية بالمشكلة، فالكل اتجمع وأحضروا الجند الشرطة يعني عشان يمسكوهم. فلما مسكوهم يعني الناس بتقول خلاص احنا نصنع فيهم ونقتل فيهم ونعمل نسوي، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية أما أنا فلا أنتصر لنفسي أبدا، أنا لا أنتصر لنفسي أبدا، كل من ظلمني فهو في حل. روح يا سيدي أنا عفيت عنك. احد ابرز الناس اللي عادت شيخ الاسلام ابن تيميه، يوم ما مات جاء ابن القيم فبيقول انا دخلت على شيخ الاسلام ابن تيميه بقول له فلان اهلكه الله وفلان ربنا عمل فيه وخلاص اراح الله منه، فقال له يا ابن القيم اتق الله، اتق الله، ما ينفعش، ده ظلمك واذاك. قال له اتق الله، ما ينفعش تقول الكلام ده، اتق الله. ويخرج شيخ الاسلام ابن تيميه بعد الراجل اللي كان سبب في يوم من الايام انه اتحبس واتظلم والكلام ده، يطلع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه على زوجه هذا الرجل اللي اذاه ويقول لها انا لكم خلف، انا خليفه لكم من بعده، انا اي مشكله اي حاجه تحتاجوها انا رقبتي سداده. معقول هو كان بالخلق ده؟ كان بالخلق ده رحمه الله عليه. أحد تلامذته، شوف حتى أدبه رحمة الله عليه، مش لا عفو عن الناس اللي هم علماء زيه، لا ده طلبة العلم بتوعه، يقول إنني كنت في حال إقامتي بحضرته قد بالغ في التواضع والإكرام، حتى إنه كان لا يذكرني باسمي بل يلقبني بأحسن الألقاب. ده طالب علم عنده، فما كانش يمدح عليه باسمه، يدور على احسن الاسماء. شوف علاقته مع الطلبه بتوعه كانت عامله ازاي، علاقته مع التلامذه بتوعه كانت عامله ازاي. تخيل ان شيخ الاسلام ابن تيميه، بالله عليكم استحضر الان ان شيخ الاسلام ابن تيميه دلوقتي في الجامعه ومش بينادي على الطالب باحقر الاسماء واحقر الالفاظ واسوا الكلمات واستغلال للطالب اسوا استغلال، يقول لا والله، بل الراجل ده كان لما بينادي على حد مننا من طلبة العلم الناس اللي احنا تحتيه بنطبع على ايديه، كان لا ينادي علينا الا باحسن القابنا. ايه الخلق ده؟ ايه الادب ده؟ ايه الاخلاق العالية دي؟ ده مش كده وبس، بيقول قال امام البزار تلميذه وحدثني من أثق به أن الشيخ كان مرا ذات يوم بالأزقة كان ماشي في يوم من الأيام في الشوارع فدعا له بعض الفقراء فعرفه الشيخ واحد من الفقراء المساكين فعلا المحتاجين راح على الشيخ ونادى عليه وسلم عليه كده يعني انت عارف لما بيروح بيسلم على الشيخ كده يعني اي حاجة هو ما بيطلبش بس بيسلم عليه يقول له ادعي لي كده ربنا يفرج مثلا الفقر اللي عندي او ادعي لي. قال فخلى به الشيخ وما كان معه شيئا يعطيه فخلى به الشيخ ثم نزع ثوبا كان على جلده ودفعه إليه وقال بعه بما تيسر وأنفقه على أهلك واعتذر له اعتذارا شديدا في كونه لم يحضر معه شيء ما والله ما كان معي فلوس معلش بس هو مش قادر يرد المسكين مش قادر يرده مش قادر قال له طب خذ العباية دي بيعها وخذ تمنها اصرفه على أهلك لأن والله أنا معيش حال النار إيه ده بل كان رحمة الله عليه كما يكون ابن القيم رحمة الله عليه كان يجيئه المال ما لا يكاد يحصى يجي له فلوس كتير جدا فيجعلها في صرر له المال الكتير ده يقسمه كده ويبدأ يقول دي لفلان ودي لفلانة وده للبيت الفقير اللي في حتة الفلانية وده هنا وده هنا وده هنا ايه الكرم ده وايه العفو ده وايه الاخلاق دي وايه التواضع ده قارن بين بقى دكتور الجامعة هو واقف دكتور جامعة وبين شيخ الإسلام ابن تيمية ما هو ده بيعلم وده بيعلم بس قارن بين الاثنين تعرف ان الصالحون ان الصالحين المصلحين اخلاقهم دايما تواضع كرم عفة امانة ان شاء الله لك وسأل بالله. يقول ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية والله ما رأيت احدا كثيرا نفع للناس منه والإحسان اليهم والصبر على آذاهم والصفح عنهم والدعاء لهم وسائر أنواع الخير من أخلاقه وكان من أخلاقه الكرم والتواضع والحلم والصفح. إيه ده إيه ده إيه ده الصالح المصلح لازم يكون كده لازم يكون عايش كده. الصالح المصلح لا يأسر الناس إلا بهذه الأخلاق. ممكن ما يكونش عندك علم كتير ولكن بأخلاقك تأسر الناس كلها. نحكي موقف بسيط كده أقول لك أنت ممكن بأخلاقك تعمل إيه. يقول الإمام الألوسي رحمة الله عليه ولما دخل الحبس وجد المحابيس مشغولين بأنواع من اللعب يلتهون بها عما هم فيه هم في هم وكرب فعملين يلعبوا بقى إيه شطرنج ومش عارف إيه مع تضييع للصلوات. اسمع اللي جاي دي. فأثر الجميع بأدبه أثر الكل بأدبه فدعاهم إلى الله وملازمة الصلاة والتسبيح والاستغفار والدعاء وعلمهم السنة وما يحتاجون إليه ورغبهم في أعمال الخير حتى صار الحبس مشغولا بالعلم والدين والخير لدرجة أن الواحد من المحبوسين دول كان يجي له قرار العفو خلاص أنت طالع أنت ماشي خلاص العقوبة بتاعتك انتهت مدة الحبس خلصت يقول لهم لا 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 سيبوني هنا سيبوني مع الراجل ده. يعني تخيل المحابيس ربنا ما يكتبها على حد قاعدين على الحيطة بيعلموا بالأيام وبالشهور وبالسنين هتخلص امتى. ده اللي بيبقى في الجيش بيبقى معاه النوتة الصغيرة اليوم اللي بيعدي يقوم شطب عليه كده ويفضل يعد ولساله كام يوم هم يقولوا له خلاص انت خلصت انت خارج يقول لا 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 سيبوني هنا مع الراجل ده اتعلم منه الدين واتعلم منه السنة واتعلم منه العلم. ما أثرهم افتداء إلا بأدبه إلا بخلقه. بصوا أحد الشباب رايح ألمانيا يمسك مسجد هناك. بصوا ممكن موقف فيه خلق يغني عن دعوة الناس ألاف السنين صح. ركز في يوم من الأيام الناس عارفين أن الولاية في المسجد ده جاي شيخ جديد ومنتظرين بقى قدوم الشيخ بطلعته البهية. فطلع بقى الأخ ما شاء الله ركب الأتوبيس وقال لسواق الأتوبيس أنا عايز أنزل في الحتة الفلانية. فهو طبعا شاف بقى إيه الدقن الجميلة والوش الجميل وما شاء الله وهدوم يظهر عليه إنه داعية إلى الله. فسواق الأتوبيس علم يقينا إن ده الشيخ اللي جاي للمسجد فهو بيديله الفلوس اداله المبلغ من المال. فسواق التاكسي بيرد له الباقي فرد له الباقي بزيادة 12 سنت عمدا. فهو الاخ بيقول انا خدت المبلغ كده وانا عارف ان فيه 12 سنت زياده، فقعدت بقى ايه اقول في دماغي ارجعهم ما ارجعهمش، ارجعهم ما ارجعهمش، ارجعهم لان دي الامانه وده الدين وده الخلق، ولا ما ارجعهمش هم اصلا مش محتاجين فلوس وانت في زمن غربه ومحتاج تجمع اي حاجه ومش عارف ايه. فالمهم بيقول بعد الصراع نفسي طويل جدا 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 جدا، فوجئت ان انا قمت كده بتلقائيه وقلت له ال 12 سنت دول زياده، واديله 12 سنت ونزلت. فبيقول لي ثاني يوم لقيت واحد داخل عليا عايز يعلن اسلامه. فالمهم بيقول بقى انا فرحان بقى اول واحد يجي لي يقول لي انا عايز ايه؟ عايز اشهر اسلامي. فبقول له بقى طيب انت عايز تخش الاسلام ليه؟ فقال له والله انا عايز اخش الاسلام لموقف واحد بس حصل معايا. انا سواق الاتوبيس اللي انت كنت راكب فيه امبارح، وانا تعمدت ان انا اديك فلوس بزياده اختبر بيها امانتك، فلما انت قمت واديتني ال 12 سنت علمت يقينا ان انت امين، والدين اللي بيبعث او الدين اللي بيجي وبيحث اهله على الامانه فهو ده الدين الصحيح السليم، وانا جاي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بسبب الموقف ده بس. اخلاق بس. مش عايز اقول لك بقى قد ايه كفر بسبب اخلاق المسلمين. يعني وواحد والله يا اخواني واحد اسلم ولما جه لبلاد المسلمين قال الحمد لله ان انا اسلمت قبل ما اشوف اخلاقهم. الاخلاق تأثر الناس. جزاكم الله خير. الاخلاق بتأثر دايما قلوب الناس، وده اللي النبي قاله لنا انكم لن تسعوا الناس باموالكم وانما تسعون الناس باخلاقكم وببسط الوجه. انك تضحك زيكم كده ما شاء الله، يعني اضحك يا عم لله كده، واخد بالك؟ شيخ الاسلام ابن تيميه اثر الدنيا كلها باخلاقه، اثر الدنيا كلها باخلاقه، اخلاقه وعلمه وتواضعه وادبه ان شاء الله لك بسم الله. الصالح المصلح اخلاقه دي حاجه رهيبه جدا وسط الناس، كل ما الناس تشوف من اخلاقه كل يوم تتعلم منه حاجه جديده. حتى ما شاء الله احد اخوانكم ان شاء الله انا مبسوط جدا جدا بيه عامل ان شاء الله لك بسم الله. ومن اهم الاعمال الصدقات برضه، يعني من اهم الاعمال تعملها الصدقات ما شاء الله. كاتب على الصفحه بتاعته البانر بتاع الصفحه كن انت المسلم الذي اذا لقيته فرحت او حاجه زي كده. احنا كلنا دلوقتي نفسنا كل شويه نقول فين المسلم بقى اللي على خلق ودين ومش عارف ايه. طب خليك انت المسلم ده اللي لو في يوم من الايام لقيته تصلح. يا رب نكون كلنا كده، يا رب نكون كلنا كده. ادي حال شيخ الاسلام ابن تيميه مع ربنا سبحانه وتعالى، ادي اخلاق شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. اما دعوته ان شاء الله بسم الله. شيخ الاسلام ابن تيميه احبابي كان راجل لا يكل ولا يمل من دعوه الناس الى الله سبحانه وتعالى، لذا اهتدى على يديه الاف مؤلفه من الخلق. يوم جنازته بس اسلم 60,000. يوم جنازته الناس لما شافوا الجنازه بعظمتها كده. النهارده بعد الفجر كنت قاعد انا واخونا حسام بنجهز شويه فيديوهات كده، فجبنا جنازه للشيخ عبد الرحمن الصميط رحمه الله عليه. عارفينه؟ اللي ما يعرفوش يرفع ايده، اللي ما يعرفوش. طب بالله عليكم، بالله عليكم خشوا النهارده كلكم على جوجل واكتبوا الشيخ عبد الرحمن الصميط. الشيخ عبد الرحمن الصميط هو احد الناس ما شاء الله اللي اجتهد جدا في الدعوه الى الله والعمل الخيري والكلام ده في افريقيا بالذات. اسلم على ايديه كام الف؟ 10,000. 60,000. اسلم على ايديه 11 مليون افريقي. 11 مليون. خش بس اكتب كده جنازة الشيخ عبد الرحمن الصميط، تشوف مشهد ما تشوفوش الا في الحج ان شاء الله بقدر الله. في ناس كده احبابي. الصالح المصلح ده مش عايش لنفسه. الصالح المصلح هو كثير الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، حيثما توجه حيثما ارتحل هو غاوي دعوة الى الله عز وجل. احد اخواننا الدعاء الى الله سبحانه وتعالى اللي كان بيمرمط نفسه دعوة الى الله سبحانه وتعالى، حيث ما كان فعلا يصدق عليه قول الله عز وجل ومباركا أينما كنت، مباركا أينما كنت. دي هو فعلا كان كده، يودوه شوية هولندا يدعو إلى الله، أسلم ألاف يودوه هنا يودوه هنا يودوه هنا، ودوه ألمانيا عمال يدعو إلى الله، قالوا له بص كفاية كده، إحنا جايبينك أنت وزوجتك وأولادك تاخد أسبوعين ترتاح بقى من الدعوة وتجتهد شوية بقى إنك تفرح زوجتك وأولادك، كفاية دعوة كده. قالوا له هنسيبك في المكان ده أسبوعين في القرية دي أسبوعين، تمتع بقى وعيش. بعد أسبوعين رجعوا له لقوه ما شاء الله أنشأ مسجد جوه القرية وبيعلم الناس الدين عن الإسلام، يدعو إلى الله ذكر الناس. يا عم حرم عليك إيه ده؟ قال والله أنا لقيت القرية معظم الشغالين فيها هنود وباكستانيين وعرب وحاجات من كده، وما كانش لهم مسجد ولا كان لهم حاجة، فأنا سعيد فإحنا عملنا ما شاء الله سازلنا صاحب القرية إن يدينا مكان كده، فإحنا خدنا المكان ده وعملنا مسجد وصلينا فيه الجمعة بفضل الله عز وجل من قيمة كم يوم، واشتغلنا فيه دروس وبدأنا نقرب الناس من ربنا عز وجل. هي في ناس كده، في ناس كده الدعوة دي بتجري في دمها. شيخ الإسلام ابن تيمية كان هو النموذج ده، هو النموذج ده، النموذج اللي عايش طول حياته مصلح، بيصلح بين الناس، بيصلح في الناس. زي ما قلت لكم الآن الراجل جوه السجن بيدعو الناس إلى الله، علمهم السنة وعلمهم الدين وعلمهم الشريعة. أنش بالله عليكم ماذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول في دروسه، لدرجة إن الواحد من المسجونين كان يقولوا له خلاص إفراج، ويقولهم لا أنا عايز أقعد أنا عايز أتعلم العلم. هو كان بيقولهم إيه؟ قال لهم إيه علشان يصل لهذا المستوى رحمة الله عليه؟ يعني في الدعوة إلى الله، يعني كان يعني ابن القيم بيقول أحيى الله به الشام بل أحيى الله به الإسلام. شوف الكلمة دي، الشام في الوقت ده كانت تحت حكم التتار، نشر فيها الخمور ونشر فيها والعياذ بالله الفواحش، ونشر فيها كان الوضع سيء في بلاد الشام. واحد بس أحيى الله عز وجل بلاد الشام دي اللي هي الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، دي بلاد الشام. ربنا عز وجل أحلى أحيى كل هذه البلاد بهذا الرجل وبدعوة هذا الرجل. تخيلوا ما فيش حد لما يجي يتكلم النهاردة في رقائق يقول شيخ الإسلام ابن القيم، ابن القيم ده تلميذ ابن تيمية، الإمام ابن كثير الإمام المفسر العظيم ده تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام الذهبي رحمة الله عليه ده تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، العلماء الكبار دول أحياهم الله عز وجل بشيخ الإسلام ابن تيمية. بلاد الشام كلها ربنا أحياها بشيخ الإسلام ابن تيمية. واقع البدع وواقع الضلالات اللي كانت منتشرة في هذا الوقت أحيا الله بلاد الشام بشيخ الإسلام ابن تيمية. في مرة حب يعاقب شيخ الإسلام ابن تيمية نفوه للإسكندرية، أيام ما كان في مصر هنا نفوه إلى الإسكندرية، وكانت إسكندرية في الوقت ده مرصع للبدع والضلالات، وهم النفوه للإسكندرية بالذات علشان لما يروح هو هناك أهل البدع والضلالات يعملوا إيه. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه بيذكر في بداية والنهاية قال وقاموا بنفسه إلى الإسكندرية يقصدون بذلك به أمورا يكيدونه بها، فلقد علموا أن الشيطان قد فرخ فيها وباض. يعني الشيطان أنشأ شياطين في البلد دي في هذا الوقت، فلما ينفوا شيخ الإسلام ابن تيمية هناك يبقى خلاص الراجل ده هيطلع عليه يضبطوه يعني. فأحيى الله به هذا الثغر ونشر فيه السنة، وتاب على يديه من هذه الطائفة، طائفة كانوا بيسموها الطائفة السبعينية، طائفة من الطوائف الضالة والعياذ بالله، هدى الله عز وجل رؤساءها على يديه، وتجمع الناس حوله من كل مكان، وتحول هذا الثغر من ثغر للبدع والضلالات والخرافات ومحاربة الشريعة إلى ثغر مليء بالطاعة ومليء بالعلم ومليء بالهداية ومليء بنور الوحي من القرآن والسنة. الأدب والعلم والدعوة غيروا تماما شكل المكان. أحيى الله به الشام اسكندرية، ولما جه مصر أحيى الله عز وجل به البلاد. إيه ده إيه ده إيه النموذج ده إيه النموذج ده إيه الوضع ده؟ صالح مصلح، مبارك أينما كنت. ممكن تكون مبارك، ممكن تكون مبروك، مبروك في المسجد اللي جنبك، مبروك في عيلتك، مبروك في مسجدك، مبروك في الكلية بتاعتك، ممكن تكون إنسان صالح حيثما كنت، ممكن تكون إنسان، ممكن تكون نور للناس، ممكن تكون نور للناس. محطة توليد الكهرباء اللي في طلخة بتوزع سلوك على الأعمدة في كل مكان، والأعمدة بتنور للناس. المحطة بتاعتنا القرآن والسنة، وانت عمود بينور شارع او بينور جامعة او بينور مسجد. ممكن تكون نور للناس، ممكن تكون نور للناس. شيخ الإسلام ابن تيمية: ما حل في مكان إلا أحيا الله عز وجل به الدين في هذا المكان. وتخيلوا إذا كان هذا الرجل جوه السجن، الناس مش عايزة تسيب السجن عشان تفضل قاعدة معاه، فتخيلوا بره الناس كانت بتعمل إيه. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: انتفع الله عز وجل بمجلسه وببركة دعائه إلى الله وطهارة أنفاسه وصدق نيته وصفاء ظاهره وباطنه وموافقة عمله لقوله خلق كثير، وأناب إلى الله عز وجل على يديه خلق كثير. قال ابن رجب تلميذه: جمع الله عز وجل قلوب أهل التقوى على محبته والدعاء له، كبت الله به أعداء الدين، وهدى الله به رجالا من أهل الملل والنحل من أهل الضلالات، وجبل الله قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له. كل هذا ما كان إلا بنور القرآن والسنة الذي كان يسعى دائما لتعليم الناس إياه. الراجل عايش طول حياته بحاجة واحدة، إن أنا أوصل نور القرآن والسنة للناس. ممكن نكون كده، ممكن نكون كده. يمكن ذكرت لكم يعني أحد إخواننا هنا معانا، أخونا شريف مثلا، ومش بلاش أسماء، بلاش أسماء، مجموعة ما شاء الله من الشباب كويسين جدا ما شاء الله لا كويس بالله، قالوا لي احنا عايزين ننشر السنة نعمل ايه. فقلت لهم هاتوا كتاب صحيح الترغيب والترهيب، وكل يوم طلعوا مجموعة احاديث للناس. كل يوم ما شاء الله الاقي الاخ ده عامل لي منشن، فاخش الاقي ما شاء الله عامل حديث او مجموعة احاديث عاملها كده، وسبحان الله تلاقي 300 لايك و 400 لايك، والناس بقى ما شاء الله متفاعلة جدا معاه واسئلة ومش عارف ايه، فهو في اسئله معرفش يجاوبها فيعمل لي منشن عشان اخش اجاوب. ايه ده؟ احنا ممكن نكون كده؟ ممكن نكون مصلحين كده؟ انا صفحتي ما شاء الله كل يوم عليها عمل صالح، ممكن كل يوم اعمل فكره جديده اصلح بيها من الناس واصلح بيها من احوال الناس. ممكن الدعوه الى الله سبحانه وتعالى كان من اهم وابرز الحاجات اللي كانت موجوده في شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. مش كده بس، احنا قلنا المصلح عنده اربع حاجات: واحد عبادته او صلاحه في نفسه او فيما بينه وبين ربه، اثنين الاخلاق، اخلاقه، ثلاثة الدعوة، اربعة العلم. انت مش هتوصل ابدا انك تأثر قلوب الناس بالدعوة والخلق الا ما يكون عندك علم، لانك لو ضعيف الحجة وعندك اخلاق، وعندك اخلاق الناس هتستجيب. خلي شيخ النهاردة مؤدب جدا وصالح جدا وعابد جدا وما عندوش علم، ده ممكن يؤثر في الناس؟ لا لا لا، ولكن اكتر حاجة تؤثر في الناس لما يكون عندك فعلا علم. كل ما يكون عندك علم وعمال تخرجه للناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شيخ الإسلام ابن تيمية كان رجل عالم. بيقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه: ما رأيت في حياتي أحدا أشد استحضارا لآيات الله عز وجل منه، كأن القرآن بين عينيه، كأن القرآن بين عينيه هنا إن شاء الله لك وتسبب الله. وقال أحد العلماء الإمام العليمي رحمة الله عليه: أمده الله بكثرة العلم وسرعة الحفظ وقوة الإدراك والفهم. وقال الإمام المزي رحمة الله عليه: ما رأيت مثله ولا رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أذبع لهما منه. ما شفتش حد في حياتي أعلم بالقرآن والسنة منه ولا أتبع للقرآن والسنة منه. فهو ما كانش عنده علم بس، ده كان بيتبع العلم ده بإيه؟ بالعمل. كان يتبع هذا العلم بالعمل. وكان كمال الدين ابن الزملكاني رحمة الله عليه يقول كان إذا سئل في فن من الفنون ظن الرائي أنه لا يعرف إلا هذا الفن. خلينا كده في يوم من الأيام نسأله في مسألة فقهية، تحس أن الراجل ده ما يعرفش أي علم من العلوم الشرعية إلا الفقه. خلينا نسأله مثلا في مسألة حديث مثلا، يتكلم في علم الحديث كأن هو راجل ده عالم حديث. نسأله مثلا في الأدب، نسأله مثلا في كذا، هو نحس أن الراجل ده هو متقن للفن ده جدا، عالم. لذا كان رحمة الله عليه عنده قدرة على سرد الأحاديث وسرد الآيات في الموطن الواحد، كان يلجم أي حد من الخصوم. الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى يومنا هذا كتبه، كتاب مثلا منهاج السنة النبوية، ده كتاب في الرد على الشيعة. الكتاب ده غصة في حلوق الشيعة، لدرجة مثلا إيه، يعني أنا أعرف بعض إخواني من أهل العراق بيقول لي الشيعة بيقولوا لنا، واحدة منهم ابتليت بالسحر فراح لواحد منهم من المعممين بتوع الشيعة، فبتقول له أنا ابتليت بالسحر وعايز ربنا يرفع عني السحر، أعمل إيه؟ قال له روح اشتري كتاب منهاج السنة وولع فيه. كده يعني متخيل لقوة الأدلة وقوة البيان وقوة الأدلة من القرآن والسنة، يلجم أي حد ما شاء الله لقوة الله. العلم علشان نؤثر في الناس لازم يكون عندنا علم شرعي. علشان كده إن شاء الله بإذن الله قبل الأذان هنختم مع بعض بشوية حاجات كده سريعة، هي حاجات عملية إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. إحنا هنشتغل دورات سريعة في العلوم الشرعية، دورات ما تاخدش مننا مثلا إيه، بدل ما ناخدها على عدة دروس هناخدها ساعتين، هناخدها على ساعتين بس أو ثلاث ساعات في يوم واحد. هنبدأ بأول دورة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى يوم الحد الجاي، يوم الحد الجاي احنا هنعمل دورة. انا وجدت ان اغلب المشاكل عندنا في الصلاة، احنا بنخش الصلاة ومش حاسين بخشوع ولا حاسين باي حاجة، بنخش الصلاة واحنا مش عارفين اصلا ايه الاذكار بتاعة الصلاة. فاحنا هنعمل دورة ان شاء الله يوم الجمعة، يوم الحد الجاي ان شاء الله ما بين المغرب والعشاء، واحمد عبد الله بقى يسامحني في الامر ده. هنعمل دورة مذكرات تبقى جاهزة ان شاء الله، المذكرة فضل انا خلصتها امبارح بفضل الله عز وجل، مذكرة في أذكار الصلاة كاملة يوم الحد الجاي، ناخدها ونذكرها كويس جدا ونشرحها مع بعض بحيث وانا داخل الصلاة أبقى عارف إيه اللي علي وإيه اللي ليا في الصلاة بإذن الله عز وجل. وإن شاء الله نعمل عليها امتحان بإذن الله، ماشي، علشان يبقى أنا مع الدرس اللي هو التربوي اللي احنا بنعمله في درس علمي قصاده بإذن الله. برضو حاجة خاصة بقى للنساء إن شاء الله، طبعا الدرس بتاع دورة الصلاة درجة النساء يوم الثلاث بإذن الله، احنا عاملين اليوم التربوي للنساء، هو يوم تربوي علمي هيطلع منه بقى شغل كتير. يعني يوم الثلاث بإذن الله في يوم تربوي للنساء هيتم شرح فيه صورة الحجرات كاملة إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله، ناخد الأدب اللي فيها والأخلاق اللي فيها والسلوكيات اللي فيها، هيبقى إن شاء الله بعد كده إن شاء الله الأخوات فوق بإذن الله مع بعض إن شاء الله بقيادة طبعا الدكتورة سامي ربنا يحفظها هي اللي هتتولى. الأخت بقى اللي عايزة، احنا خلاص خدنا الدوره في تفسير سوره الحجرات، اللي عايز بقى يحفظ سوره الحجرات حفظ، خرجنا من الدوره بورشه عمل حفظ سوره الحجرات والتجويد سوره الحجرات، وبعد كده يتعمل امتحان ويتوزع الجوائز على الاخوات. يبقى احنا كده بدانا ايه، ها بدانا الشغل اهو، بدانا نتحرك. الدرس التربوي بتطلع منه ورشه لدوره علميه، يطلع منها امتحان، يطلع منها بعد ما اخد الدوره يطلع منها عمل. يبقى احنا كده ماشيين في منظومة متكاملة بإذن الله تبارك وتعالى. نرفع الأذان ونكمل إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ظل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على هذا الحال ما بين عبادة ودعوة وعلم ونشر لهذا العلم وعمل بهذا العلم بهذه الأخلاق اللي احنا سمعنا عنها الآن، إلى أن حبس رحمة الله عليه سنة 728 برضو ظلما للمرة السابعة، يحبس ظلما رحمة الله عليه، وفي هذه المرة منعوه من الكتابة والتصنيف. كان كل مرة يخش السجن يكتب ويصنف ويألف الكتب ويخرجها للناس ويعلم الناس، المرة دي منعوه من الكتابة ومن التحديث ومن تعليم الناس، فأقبل على القرآن فختم القرآن في هذه المرة في هذه المرة من الحبس يعني 80 مرة، 80 مرة ختم 80 ختمة، وفي آخر ختمة وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وفاضت روحه رحمه الله. مات وهو يقرأ القرآن مع آية، يعني ربنا يا رب يجعلنا وإياكم من أهلها. سبحان الله، يوم ما مات شيخ الإسلام ابن تيمية كان يوم حافل، يوم عظيم، يوم من أيام المسلمين. قال ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية: حضر جنازته في هذا الوقت 2000 ألف نفس، يعني كم؟ 2 مليون. 2000 ألف نفس، 2 مليون في الزمن ده، ده حاجة يعني. حتى ضاقت بهم الطرقات، حتى ضاقت بهم الطرقات، وأمر الخليفة الجند أن يحفظوا الجنازة من شدة الزحام. الجيش كله كان نازل ينظم الناس من شدة الزحام في هذا اليوم. يقول الإمام أحمد بن يحيى العمري: وكان يوم دفنه يوما مشهودا ضاقت به البلد وظواهرها، يعني المنصورة مثلا وجوار المنصورة ضاقت من شدة الزحام. وتذكرت به الرزايا الأوائل، وفاة الإمام أحمد، وفاة الناس اللي هم برضو كانت جنائزهم عظيمة جدا. ووالله ما رأيت جنازة أعظم منها، ولا سمعت عنها ولا قرأت عنها منذ مئات السنين، حاشا جنازة أحمد. يعني آخر جنازة ممكن أتصور أنها قريبة من جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية كانت جنازة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. والله لقد رفعت جنازته على الرقاب، ووطئت من زحامها الأعقاب، وسار مرفوعا على الرؤوس متبوعا بالنفوس، تحدوه العبرات وتتبعه الزفرات إلى أن دفن رحمه الله. وقال ابن كثير رحمة الله عليه، ابن كثير تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية: قولوا لأهل البدع، الناس أهل البدع اللي حاربوا بقى شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن كثير: قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز، بيننا وبينكم يوم الجنائز، والله لو جمعهم سلطان قاهر وديوان حاصر لما بلغوا هذه الكثرة التي اجتمعوا فيها على جنازته رحمة الله عليه. وقال ابن رجب رحمة الله عليه: ثم ساروا به إلى المقبرة والناس في بكاء ودعاء وثناء وتهليل وتأسف، والنساء من فوق الأسطحة من فوق البيوت من هناك إلى المقبرة يدعون ويبكين هذا الرجل، وكان يوما لم يعهد بمثله في دمشق، ولم يتخلف من أهل البلد وحواضره إلا القليل، وصرخ صارخ في الجنازة: هكذا تكون جنائز أئمة أهل السنة، هكذا تكون جنائز أئمة أهل السنة. قال ابن رجب: وصلى عليه الناس صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة من اليمن حتى الصين، وأخبر المسافرون أنه قد نودي بأقصى الصين الصلاة على ترجمان القرآن. أم صلوا صلاة الجنازة على ترجمان القرآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. هكذا يكون الإصلاح، هكذا يكون الإصلاح. واحد يبني، أصلح من نفسك وعلاقتك مع ربك عز وجل سبحانه وتعالى. اثنين العلم، ثلاثة الخلق، أربعة الدعوة. دي كانت حياة نموذج من المصلحين اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا أعتذر له غاية الاعتذار إن أنا ما أتكلم عنه، أتكلم عنه في حلقة في درس واحد بس. شيخ الإسلام ابن تيمية محتاج سنين طويلة للحديث عنه، عن أخلاقه، عن علمه، عن اتباعه للقرآن والسنة، عن نشر القرآن والسنة، عن جهاده في سبيل الله. فهو أول من أحيا فريضة الجهاد ضد التتر بعد ما الأمة كلها سلمت رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. ونموذج من الإنسان المصلح، ونموذج من الإنسان اللي بيحب أن يصلح المجتمع بتاعه. كل اللي أنا عايز أقوله لك، أنا مش بقول سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية عشان نتعقد في حياتنا، لا لا لا، أنا عايز أقول لك ده نموذج إحنا عايزين نطلع وراه. إحنا مذنبين، كلنا مذنبين زي ما صاحب السؤال بيقول، كلنا مذنبين. ولو كل واحد مذنب، لو كل واحد مذنب مش هيبلغ الناس، يبقى كلنا نقعد في بيوتنا. كلنا أصحاب ذنوب، كلنا أصحاب معاصي. والله إننا لنرجو من وراء الدعوة إلى الله عز وجل إن ربنا عز وجل يعصمنا من الذنوب اللي احنا بنقع فيها ويعفو عن تقصيرنا. احنا نسعى إن أنا لو عندي ذنب أو عندي مشكلة أسعى بقدر المستطاع إن أنا أصلح ذنبي، ومنساش إن أنا موجود في الكون ده عشان أكون صالح مصلح. مش شرط عندي إن أنا يلتزم على أداء ألف، ولكن المهم إنك توصل الدعوة للألف. مش شرط عندي إن أنا يهتدى على أدي مئات، ولكن الأحسن إن أنا أوصل هذه الدعوة لمئات. أبذل ولو بقدر يسير في الدعوة والإصلاح، إنك تصلح صحابك أو قريبك أو زميلك في الجامعة أو في البيت أو في المسجد. حاول بقدر المستطاع، نحاول بقدر المستطاع إن إحنا الدرس اللي ناخده بسرعة وبصفعة صفحة أسجله عندي وأبدأ أفرغه وأبدأ أقوله للناس وأعلمه للناس. كده فعلا أنت صالح مصلح، كده فعلا صالح مصلح بقدر المستطاع. مش بقولك غير من اليمين من الشمال لليمين، ولكن أنت لو قدرت في مكان شغلك تنزل الأخطاء من 100% خليها 50% 40%، ده شيء كويس. حاول بقدر المستطاع أنك تجتهد أنك تصلح كل اللي حواليك ولو بأفكار بسيطة، ولو بأفكار بسيطة أنت كده صالح مصلح، تنال كل الأجور العظيمة اللي احنا ذكرناها في الدرس بتاع الأسبوع اللي فات. إيه أجر الإصلاح في المجتمعات وإصلاح الناس؟ إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وبعد صلاة العشاء هنأكد تاني بقى نجاوب على الأسئلة بتاعتكم، هنأكد على الأسئلة بتاعتكم بعد صلاة العشاء إن شاء الله، ونأكد على موضوع الدورات إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد، والتأكيد على الصيام إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.